في السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله: باب المنع من الشرب في آنية الذهب. وذكر عن سفيان بن عيينة قال: حدثنا أبو فروة الجهني أنه سمع عبد الله بن عكيم يحدث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه استسقى بالمدائن، فأتاه دهقان بإناء من فضة فحذفه، وكان حذيفة رجلا فيه حدة، فقال: إني أعتذر إليكم من هذا، إني كنت قد تقدمت إليه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فنهانا أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نلبس الحرير والديبات، وقال: هو لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة. قال الإمام البيهقي: وأخرجه مسلم بن الحداد في الصحيح عن ابن أبي عمر وغيره عن سفيان. هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البيهقي وأصله موجود في الصحيحين في البخاري وفي مسلم، وفيه تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للشرب في آنية الذهب والفضة. ذكرنا في حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الفضة، وأن إذا نهى عنها يبقى الذهب من باب أولى. وهذا الحديث من حديث حذيفة فيه النص على ذلك الذي قلنا في القياس على ما ذكره البراء في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الذهب وعن في آنية الفضة وعن التختم بالذهب. هنا نص على ذلك أنه نهانا أن نشرب في آنية الذهب. الحديث موجود في الصحيحين، ورواه البخاري من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقال: كان حذيفة بالمدائن فاستسقى، فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه به، فقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديبات والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. دي رواية البخاري، ورواها في مواضع من صحيحه رحمه الله، ورواه مسلم أيضا قريبا من هذا الحديث. ويذكر فيه أن حذيفة بن يمان، وحذيفة هذا صحابي جليل فاضل، وكان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين. حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين، معنى أنه أطلعه النبي صلى الله عليه وسلم على أسماء مجموعة من المنافقين. فكان حذيفة رضي الله عنه إذا مات واحد من هؤلاء لا يصلي عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان عمر بن الخطاب لا يعرف من هؤلاء، فكان إذا حضرت جنازة كان عمر يشك فيها، يقوم ينظر حذيفة صلي عليه ولا ما صليش، إذا صلى حذيفة صلى عمر، إذا لم يصلي حذيفة لم يصلي عمر رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. كان حذيفة في المدائن رضي الله تبارك وتعالى عنه، والمدائن مدينة قريبة من بغداد، بينها وبين بغداد حوالي 50 كيلو تقريبا. هذه المدينة اللي في العراق المدائن كانت يعني مدينة مشهورة جدا، العاصمة بتاعت الفرس المدائن، وهي كانت أعظم بلدة عندهم، والبلدة اللي فيها الإيوان القصر والمكان اللي نازل فيه كسرى، هذا إيوان كسرى المشهور كان في هذه المدائن. وربنا سبحانه تبارك وتعالى فتحها على أيدي المسلمين في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه سنة 16 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بست سنوات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بذلك أنها يفتحها الله سبحانه وتبارك وتعالى، ففتحها الله سبحانه وتبارك وتعالى في عهد عمر على يد سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان حذيفة الأمير عليها. حذيفة هذا الرجل الصحابي الفاضل اللي ما كانوا ينظرون إلى الدنيا ولا يطلبون الدنيا، إذا به بالأمر يصير هو الأمير على هذا المكان اللي كان قبله ملوك الأكاسرة ينزلون فيه، فسبحان مغير الأحوال. وهذه الممالك التي يداولها الله عز وجل بين من يشاء من خلقه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يروح كسرى، يروح من معه، وكسرى كان مؤملا انه يعيش، وقطع النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا الامل، قطع عليه الامل لما ارسل اليه رساله يدعوه فيها الى الاسلام، فمزق الرساله، مزق الرساله، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بان يمزق الله عز وجل ملكه، فكان ان مزق الله عز وجل ملكه. وكانوا يأملون أنهم يعيشوا فترة طويلة، وقيل له أنه بينك وبين اللي الخراب، يعني كانوا عارفين المنجمين بتوعه قالوا له حيحصل أنه تخرب هذه البلاد وأنها ستضيع منكم، امتى حتضيع؟ يسأل المنجمين، قالوا له يعني يتولى عليه حوالي 10 ملوك. طيب 10 ملوك خلال الفترة 10 ملوك، يعني على باله الملك حيقعد ايه 30 سنة 50 سنة، لسه 10 ملوك يعني قدامنا بتاع 500 عام. وما كان يظن هذا، انه في خلال سنوات قليلة جدا ان تتفرق هذه المملكة، فقتل الملوك، قتل منهم من شاء الله عز وجل، وقتل بعضهم بعضا، وسمى الرجل اباه، وفي النهاية تولت عليهم امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا افلح قوم ولوا أمره امرأة، فضاعوا وتمزقوا، وتملك المسلمون هذه البلدان، فكان عليها حذيفة بن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. حذيفة استسقى، يعني قاعد هو الأمير الآن ويطلب مية، مين اللي هيجيب له المية؟ عمدة البلد، الدهقان كبير البلد وعمدة البلد، سبحان من يعز ويذل. هذا حذيفة صار أميرا، وهذا دهقان البلد صار خادما، جايب لحذيفة بن يمان مية ليشرب رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا تحصل شيء من حذيفة رضي الله عنه، إنه هذا الدهقان جايب له المية في إناء من فضة عشان يشرب فيه، فأخذ إناء وحدف بهذا الإناء. هذه الفعلة فعلة منكرة، اللي ينظر إليها ينكر، ليه تعمل هذا الشيء؟ الرجل أساء لك في إيه؟ تحذفه بكوباية المية اللي جايبها لك. فلذلك اعتذر حذيفة رضي الله عنه. هنا في الرواية يقول: وكان حذيفة رجلا فيه حدة رضي الله عنه، يعني فيه شدة، فالشدة بتاعته جعلته يفعل هذا الشيء. أقبل يعتذر، يبين ليه عملت فيه هذا الشيء، ليه حذفته بهذا الشيء. فقال حذيفة لمن حوله يعتذر عن ذلك، يعني يبين عذره رضي الله عنه، قال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينتهي. إلا يبقى حذيفة نهاه بقى قبل كده كذا مرة، يقول له ما تجيبش المية، ما نشربش في أواني الفضة والذهب، تقدم لناش المية في هذا، وهذا يصر، يعني أنه مستهين بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فاستحق أن يعذره حذيفة. يبقى حذيفة لما فعل هذا الشيء بين عذره، فقال في رواية أخرى: إني لولا أني تقدمت إليه مرة أو مرتين، يعني قلت له كذا مرة قبل كده ما يقدمش المية في هذه الأواني، لم أفعل به هذا، يعني فعلت هذا الشيء تعزيرا وتأديبا له عشان ما يعملش كده مرة أخرى. ثم ذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في إناء الذهب والفضة، ولا تلبسوا الجباد والحرير. نهى لا تشرب، يبقى لا تأكل من باب أولى. الشرب يعني قد يكون إنسان محتاجا للشرب ويكون معذورا قد يكون، فنهاه لا ما تشربش في أنية الذهب والفضة، يبقى الأكل فيها من باب أولى الذي يدل على الترف. فقال: ولا تلبسوا الدباد والحرير، يعني الهدوم المصنوعة من الحرير، والدباد رقيق الحرير كما ذكرنا بالأمس، والاستبرق غليظ الحرير، كل نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن الدباد وعن الحرير، عن الاستبرق، عن القصير كما قدمنا. قال: فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يبشر المؤمنين إن هتلبسوه، لكن مش الآن، الآن محرم عليه، اصبروا في هذه الدنيا، وبعد ذلك في الآخرة ستلبسون الذهب وتلبسون الحرير بدخولكم الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. ف فهنا فيه بيان أن الذي يستعمل هذه في الدنيا يأكل ويشرب في أواني الذهب والفضة من الرجال يلبس الذهب، هذا يخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من لبسه في الدنيا لا يلبسه في الآخرة. الذي يأكل ويشرب فيه في الدنيا لا يأكل ولا يشرب فيه، معناها في الآخرة مفيش حد يدخل الجنة ويحرم، أهل الجنة لا يحرمون أبدا، يبقى المعنى لن يدخل الجنة، لن يدخل الجنة حتى يعذب والعياذ بالله على هذا الذي صنع في الدنيا. يبقى الإنسان المؤمن لا يفعل فعل الكفار ولا يتشبه بهم، فهم أهل النار. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، ليس معاه هي لهم مباحة، مش معناه ذلك لا، ولكن ما حرم على المسلمين حرم على غيرهم، ولكن المعنى هي لهم يستعملونها في الدنيا معصية لله ومحادة لله وعدم إيمان، فلذلك يفعلون ذلك، سيبوهم يفعلوا ذلك، ولكن في الآخرة يحاسبهم الله سبحانه على كل شيء. ولذلك الكافر يوم القيامة حين يسأل ما سلككم في سقر، ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. الكافر ما صلى في الصلاة من فروع الدين، من فروع الدين أصول الإيمان التوحيد شهادة التوحيد الأصل. فالكافر لما حوسب لما دخل النار حوسب على كل شيء، على كل شيء، أنت كنت كافرا، أنت كنت تحاد الله ورسوله، أنت كنت لا تصلي، أنت كنت لا تصوم، مش هيقول لا ما أنا كنت كافر في الدنيا تحسبوني لي على الصلاة والصوم، أنا كنت لا لا ما ينفعش هذا يوم القيامة. في الدنيا يقال ذلك للمسلمين ما لكش دخل، ما بيصليش وهو كافر أصلا، لن يقبل، لن تقبل منه الصلاة إلا بأصل الأصول وهو شهادة التوحيد. إنما في الآخرة لا لا لا، الحساب والعذاب في النار، ولم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب يوم الدين، حتى أتانا اليقين، فكأنهم يعذبون ويحاسبون على كل شيء كان مفترضا عليهم أن يصنعوه في الدنيا. حديث آخر يذكره الإمام البيهقي من حديث أبي نعيم قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاه مجوسي بقدح فضة، فلما وضع القدح في يده رماه به، ثم قال لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول لم أصنع هذا. قال ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، ولا تأكلوا. يبقى هنا نص آخر على الأكل، الحديث اللي فات كان النص فيه على الشرب لا تشرب، قلنا إذا كان الشرب هو اللي يحتاج إليه الإنسان ممنوع من أن يشرب في الفضة والذهب، من باب أولى الأكل، هذا نص على الأكل أيضا في هذا الحديث، ولا تأكلوا في صحافها. يبقى الصحيفة بمعنى الصحن الطبق الصغير مصنوع من الذهب والفضة يحرم الأكل فيها، كذلك الشوخ والملاعق والسكاكين ونحو ذلك من أدوات الأكل يحرم على المسلم أن يأكل فيها. فيقول ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، ولكم في الآخرة. رواية أخرى للحديث نفسه ويذكر فيها نهانا أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الديباج والحرير أو الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. زيادة أخرى فيها إنه مش لبسه خلاص، لا ده كمان ما تقعدش عليه، كرسي مصنوع من حرير، الشلتة بتاعته من حرير، السرير مفرش عليه من حرير، الملاية من حرير، هذا كله حرام، لا يجوز للرجل أن يفعل. قال نهانا أن نلبس، إنما جاز للمرأة فقط أن تلبس الحرير، للمرأة أن تلبس تتزين لزوجها، أما فرش السرير بالحرير، أما وضع المخدات من حرير، لا للرجل ولا للمرأة لا يجوز الاستخدام في هذه الأشياء، ولا أكل ولا شرب في ذهب ولا فضة، إنما لبس المرأة تلبس الحرير هذا اللي جاز لها. قال وأن نجلس عليه، وأن نجلس عليه الحرير والديباج، ما فرقش بالرجل وامرأة. يبقى المرأة اللي يجوز لها اللبس تلبس القميص الحرير، تلبس جلابية الحرير، إنما الفرش على سرير على غطاء على مخدة أو نحوها الجميع منهيون عن الجلوس على الحرير وافتراشه. قال هو لهم يعني للكفار في الدنيا ولكم في الآخرة. وكما ذكرنا هو لهم ليس إباحة، ليس إباحة، ولكن إخبار إنهم يتملكونه ويستخدمونه، يبقى هم يستخدمونه في الدنيا سبوه ولا تمنعوهم من ذلك، ولكن لكم أنتم في الآخرة إذا دخلتم الجنة فيكون لكم ذلك. أيضا مما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في آنيات الذهب والفضة، إذا كان حديث البراء ومثل حديث حذيفة، وهذا حديث لأنس بن مالك رضي الله عنه. وعن أنس بن سيرين قال كنت مع أنس بن مالك عند نفر من المجوس فجيء بفالوذج على إناء من فضة، نوع من الحلوى، جيء بها على إناء من فضة، قال فلم يأكله، فلم يأكل، يعني جابوا لأنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، ناس مجوس عزمين أنس بن مالك رضي الله عنه، فجابوا له شيء من الطعام، حلوى، نوع من الحلوى تسمى بالفلوزج، فقدموها له على طبق من فضة فرفض إنه يأكل منها، قال فحوله على إناء من خلنج وجيء به فأكله رضي الله عنه. المعنى أنه لا يجوز للمسلم أن يأكل في إناء الفضة، فلو أن إنسانا عزم على ذلك يرفض، فليحول هذا الطعام إلى صحن آخر من زجاج، صحن آخر من خشب، صحن من شيء آخر مباح ويأكل فيه. والمؤمن يعتز بدينه ما يقولش اتكسفت فأكلت في الفضة وحظهر قدامه أن أنا بعرفش أكل وأشرب، اتكسفت استخدمت الشوك والملاعة اللي من فضة ألا بعدين يقولوا عنك، هذا الشيء لا ينفع عند الله، ليس اعتذارا عند الله، لا يحل لك ذلك. فإذا كان الإنسان محتاجا حول هذا الطعام على شيء آخر، الإمام النووي يقول إن لم يجد شيئا فليحول هذا الطعام أو ما يحتاج إليه منه على الرغيف بتاعه، حط على الرغيف، ولكن لا يأكل من طبق الفضة ولا يشرب من إناء الفضة ولا الذهب حتى لا يجازى على ذلك يوم القيامة، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.